بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. وما زلنا نتواصل وإياكم مع هذه السلسلة المباركة من القيم التي نعتز بها، ونتناول اليوم قيمة حسن الخلق. وفي البداية دعونا نرحب بضيفي هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر باجنيد، المحاضر بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا ومرحبا بكم أستاذ الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة نافعة ماتعة.
اللهم آمين، بارك الله فيكم. كذلك يا مشاهدين الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤال التفاعل لهذه الحلقة، والذي يقول: اشتكى سكان أحد العمائر من شخص سيء الخلق، اعتاد أن يؤذي جيرانه بالقول والفعل ويزعجهم بأصوات صاخبة تصدر من شقته، فطلبوا منك تذكيره بآية قرآنية أو حديث شريف أو نصيحة تحثه فيها على حسن الخلق لعله يرتدع عما يفعل. نرحب بمشاركاتكم مشاهدينا الكرام عبر صفحات التواصل التي تظهر لكم بإذن الله تعالى. حياكم الله مجددا شيخنا.
الله يبارك فيك.
وقبل أن نتحدث ونشرع في الحديث عن حسن الخلق، بداية ما معنى حسن الخلق؟ التعريف هذه القيمة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب كذلك بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها ليلة مباركة في رحاب هذا العنوان الطيب المبارك الذي فيه الأمر بالمعروف، وفيه إن شاء الله النهي عن المنكر والدعوة إلى الخير.
آمين.
معنى حسن الخلق كما عرفه بعض العلماء تعريفا لطيفا، فقال: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى يعني بذل المعروف أيا كان هذا المعروف، ولو كان حقيرا صغيرا في نظر الإنسان.
سبحان الله.
وكف الأذى أن يكف شره عن الناس، فهذه صدقة من الإنسان على نفسه. فهذا التعريف اليسير الواضح لعله يبين لنا دائرة حسن الخلق، وأنها دائرة عظيمة جدا، فكل معروف يصل منك إلى الناس هو من حسن الخلق.
جميل.
وكل شر تكفه عن الناس هو أيضا من حسن الخلق.
جميل.
نعم،
بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، يعني لماذا الحديث عن هذه القيمة العظيمة تكمن أهميتها؟ قد يقول قائل أن هناك الأخلاق موجودة، لكن لماذا الحديث عن حسن الخلق تحديدا؟
نعم، سؤال مهم جدا وجميل جدا. طبعا لا شك أننا في حياتنا اليومية نواجه ممن حولنا، في أسرنا وخارج أسرنا، من جيراننا ومن غيرهم، من زملائنا، من قرابتنا، قد نواجه شيئا من الأذى، وكذلك قد يبدر منا أحيانا بعض الأخطاء أو بعض الزلات التي تكون في هذا الجانب.
نعم.
فلهذا ينبغي لنا أن نذكر أنفسنا ويذكر بعضنا بعضا بأهمية هذا الأمر، حسن الخلق. لماذا؟ أولا لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان القدوة في هذا الأمر، فقد قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله قيلا، قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولننتبه إلى هذه الآية القصيرة، فيها التأكيد على أن خلق النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، بإن وباللام، وإنك لعلى خلق عظيم، وفيها أيضا وصف خلقه بالعظمة. قالوا: وهذا أمر غريب،
يعني
العادة أن يقال خلق حسن، خلق كريم، لكن قيل له خلق عظيم، فدل على أنه لا يشبهه خلق أحد سواه عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ولعلنا إن شاء الله نشرع إلى يعني نماذج من سيرته العطرة للحديث، منها يعني نتناول التأصيل الشرعي لهذه القيمة في الكتاب والسنة. وهناك عديد من الآيات التي كما تفضلتم التي حثت على حسن الخلق. يعني جميل أن نمر على هذه الآيات الكريمة وعلى هذه النماذج والمواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على هذه القيمة، لأنه شيخنا هناك ضرورة عند المربين والمربيات المعلمين، وخصوصا الآن مع افتتاح المدارس والحمد لله، أن يكون هناك دائما التركيز على غرس هذه القيمة في الأبناء وفي الطلبة عموما.
لا شك أن هذا الأمر مهم في كل جانب وفي كل مكان.
نعم.
وفي كل زمان أيضا الاهتمام بهذا الجانب، جانب حسن الخلق. إذا كان المعلم لا يظهر هذا المعنى تجاه طلابه وكذلك تجاه زملائه وكذلك تجاه إدارته، وكذلك الطالب لا يؤدي هذا تجاه معلميه، وكذلك في الأسر إذا كان ما يتعلق بالأسرة أمر مهم جدا. كثير من الناس هو حسن الخلق خارج البيت ولكنه في البيت ليس كذلك، وهذا لا شك أنه مخالف لما جاء من الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال استوصوا بالنساء خيرا، هذا فيما يتعلق بالزوجات، كذلك فيما يتعلق بالإحسان إلى البنات، كذلك فيما يتعلق بالبر بالوالدة، كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني هو دعا إلى ذلك وقال أنا أحسنكم في هذا الجانب فاقتدوا بي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الجهة الشرعية ومن الناحية الشرعية الله جل وعلا يوصينا وصية عظيمة جدا، قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني كأنه صديقك من قديم من زمان بعيد. لماذا؟ لأنك قابلت إساءته بالإحسان. وهذه وصية عجيبة، لو استطاع الإنسان أن يكظم غيظه وأن يغلب نفسه وشيطانه وأدى هذا الأمر يكون قد أدى خدمة عظيمة لنفسه وأخسأ بإذن الله تعالى شيطانه وأحسن إلى أخيه هذا، ثم سيجد فائدة ذلك الإحسان من ذلك الشخص المقابل له أنه سيصبح وليا له ويصبح صديقا له في هذا الجانب. الله جل وعلا قال وقولوا للناس حسنا، ونلاحظ لفظ الناس لما يخصص أحدا قال وقولوا للناس حسنا، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا جدا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث في هذا الباب عجيبة وكثيرة جدا، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا،
الله،
يعني ربط حسن الخلق بالإيمان،
بالإيمان.
نعم. وكلنا نبحث عن قوة الإيمان وعن كمال الإيمان، يظن بعض الناس أن كمال الإيمان في كثرة العبادة فقط، ولكن كذلك المعاملة وحسن الخلق من أسباب تقوية الإيمان ومن أسباب رفعة الدرجات عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، يعني عندهم تواضع، الذين يألفون ويؤلفون، بخلاف الإنسان الذي لا يقبل أحدا ولا يقبله أحد، يتعالى على الناس يتجنبهم. إذن هذا أمر يجعلك قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إذن هذه دعوة عظيمة إلى مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أصحابه، أوصى أبا ذر الغفاري رضي الله عنه لما ودعه عليه الصلاة والسلام وكان سيذهب إلى قومه، فقال لأبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
وصية عظيمة.
نعم. هذه ثلاث جواهر.
نعم.
الوصية الأولى والثانية تتعلق بحق الله تبارك وتعالى، والوصية الثالثة تتعلق بحق الناس وخالق الناس بخلق حسن.
نعم.
هذه الوصية نفسها أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا آخر، وهو من؟ وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولاه في اليمن القضاء وجباية الزكوات وكذلك تعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الإسلام. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام قاضيا ومعلما وداعيا وجابيا، وأوصاه نفس الوصية، قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه هذا الأمر جدا، ولذلك كان يدعو إليه ويحث عليه.
وكما جاء أيضا في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو لصالح الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام.
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لو نظرنا في القرآن العظيم من وظائف الأنبياء من وظائفهم التزكية، فالله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس وليزكيهم وليتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى.
والتزكية هنا بمعنى شيخ؟
نعم، التزكية معناها التربية.
التربية،
والتربية هنا معناها أنه ينمي عندهم محاسن الأخلاق.
نعم. بارك الله فيكم. كذلك عندما جاء سائل وسأل عائشة رضي الله عنها ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن.
هذه إجابة عجيبة من أم المؤمنين، يدل على فقهها العجيب أنها اختصرت الكلام في هذا الأمر، فقالت كان خلقه القرآن، وهذا جواب حكيم وعجيب أيضا في نفس اللحظة.
هل نربط شيخ بين هذا هذه الإجابة بين من يقول كيف أربي الآن أبنائي على محاسن الأخلاق؟ يا شيخ الآن دخلت موضوع التقنية والملهيات والمشتتات، كيف أعود أبنائي على مكارم الأخلاق؟ وسنفصل لها، لكن أريد يعني نربطها بإجابة عائشة رضي الله عنها فيها.
يعني أحسن ما يمكن أن يقال ربطهم بالقرآن تلاوة وحفظا وتعلما وكذلك عملا، فإذا تمثلوا القرآن في هديهم وفي سمتهم وفي كلامهم وتوبعوا في هذا الجانب، فإن شاء الله تعالى يكون هذا من أحسن ما يكون لتحسين الخلق. ولهذا نجد أن أهل القرآن هم أكثر الناس أدبا وأحسن الناس خلقا بفضل الله عز وجل.
نعم. درجة صاحب الخلق والأجر الذي يحصل عليه في الدنيا والآخرة شيخ.
نعم، ورد في الأجر والثواب الذي يكون عليه صاحب حسن الخلق شيء كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، صاحب حسن الخلق يبلغ هذا
الصائم والقائم. نعم، قائم الليل،
قائم الليل الذي يقوم بين يدي الله عز وجل الساعات الطويلة، وكل الذي قدمه صاحب حسن الخلق وجه طليق وكلام لين ومعروف يبذل. نعم، فيحصل هذا الثواب. كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أثقل ما يكون في ميزان العبد تقوى الله وحسن الخلق، فهذا أثقل ما يكون في الميزان عند الله تبارك وتعالى. من أراد أن يثقل موازينه فليهتم بهذا الجانب. ولهذا جاء في بعض ما ذكر في هذا الجانب أنه ذكرت امرأة كانت كثيرة الصيام كثيرة العبادة ولكنها تؤذي جارتها، فقيل هي في النار. وامرأة أخرى كانت قليلة الصلاة قليلة الصيام، وهذه المرأة كانت حسنة الخلق تحسن إلى جاراتها، فقيل هي في الجنة.
سبحان الله.
نعم، فيدل هذا الأمر على أن حسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس من أسباب رفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى.
نعم، بارك الله فيكم. أيضا نذكر الإخوة والأخوات بالسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، ونستقبل بعد قليل إن شاء الله مشاركاتكم على الأرقام التي تظهر لكم تباعا وعبر صفحات التواصل الاجتماعي. كذلك شيخنا، يعني المظاهر التي يكون يعني فيها حسن الخلق، بما يكون حسن الخلق؟ يعني ممكن المعنى عام يكون، وكما تفضلتم أنه قد يكون بطلاقة وجه، قد يكون بحسن الكلام، قد يكون بالعفو مساعدة الناس، ما هي أشكال حسن الخلق؟
نعم، هذا سؤال واسع. لماذا؟ لأن أفراد حسن الخلق كثيرة جدا وصور حسن الخلق كثيرة جدا. من صور حسن الخلق طلاقة الوجه، طلاقة الوجه في حد ذاتها من حسن الخلق، بخلاف ما كان الإنسان لو كان عابسا أو كان يقابل الناس بشيء من يعني الفظاظة. الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على خلاف هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل يبغض كل جعضري جواض. فصاحب سوء الخلق مبغوض عند الله جل وعلا ومبغوض عند الناس. فطلاقة الوجه هذا الأمر اليسير من أسباب يعني رفعة الدرجات، وهو مظهر من مظاهر حسن الخلق. كذلك بما يتعلق بحسن الخلق، كف الأذى عن الناس. بعض الناس في المسجد يؤذي إخوانه، وفي السوق يؤذي إخوانه، وفي الطرقات يؤذي إخوانه. لو كف أذاه عن الناس كانت تلك منه صدقة على نفسه،
سبحان الله.
نعم، وهو حسن خلق. كذلك من صور حسن الخلق كما ذكرنا بذل المعروف.
وحتى يا شيخنا قبل ما ننتقل إلى النقطة التي بعدها، طيب من أساء إليه، يعني واحد أساء إليه في الشارع أو عند موقف السيارة أو غير ذلك، كيف يتصرف معه؟ يعني هل يعني يسامحه؟ هل قد يبدو ضعيفا أمامه إذا سامحه؟ هكذا يفهم البعض.
نعم، هذا السؤال طبعا نحن نقول هذا الكلام الآن تنظيرا، ولكنه من جهة العمل هو شاق على النفس. لماذا؟ النفس يعني لها شرورها، وكذلك الشيطان له تسويله في هذا الجانب، فهو يحرش بين الناس ليوقع بينهم العداوة والبغضاء. والله جل وعلا بين لنا كيف نعامل مثل هذا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى صور من محاسن الأخلاق في هذا الجانب. بل ربنا جل وعلا لما أثنى على عباد الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فهم متواضعون لخلق الله جل وعلا، لا يسيرون متبخترين ومتعالين في الأرض. وإذا خاطبهم الجاهلون يعني السفهاء قالوا ماذا؟
سلام.
قالوا سلاما، يعني قالوا قولا فيه سلام، ليس فيه شر، ليس فيه إثارة فتنة، ليس فيه كذا وليس فيه كذا.
نعم.
فمثل هذا أثنى الله جل وعلا على أصحابه ثناء عظيما، وخلدت هذه المدائح وهذا الثناء في كتاب الله جل وعلا إلى قيام الساعة. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. طيب كيف نقول إن هذا الإنسان سيبدو ضعيفا؟ هذا قلنا من تسويل النفس ومن تسويل الشيطان. وإن بدا ضعيفا فهو عند الله جل وعلا مأجور، وهو كذلك منتصر على نفسه في الحقيقة. ولهذا أثنى الله جل وعلا على أهل التقوى وذكر من صفاتهم، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذه مرتبة أعلى، والله يحب المحسنين، لو أحسن إلى المسيء أيضا فهو أعلى وأعلى.
نعم. كذلك الأخت الآن أم أيمن أرسلت سؤال في هذا الجانب تحديدا، تقول: كيف أعلم ابني حسن الخلق مع زميله الذي يضربه في المدرسة دائما بشكل دائم؟ يعني هل أجعله يعني يقول للمعلم، أم حتى لا أخاف على شخصية ابني؟ تقول فيعني كيف تبسط هذه الأم مسألة حسن الخلق لطفلها بحيث يتعامل ويعكسه سلوكه في المدرسة؟
جميل جدا. في هذا الموطن يمكن طبعا أن يكلم المسؤولون في إدارة المدرسة، هذا لا مانع منه، لكن يمكن أن يتعامل هذا الابن بطريقة معينة، بأن يحمل هدية صغيرة معه إلى ذلك الطفل الذي يعتدي عليه.
نعم.
في مرة واحدة لو فعل هذا ربما يكون هذا سببا لخجل هذا الطفل الآخر، وربما يتغير سلوكه معه تغيرا واضحا، وربما يكون هو الصديق الحميم الذي يدافع عنه في الفصل وكغير. نعم. ذلك. نعم إن شاء الله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. إذا نواصل من مظاهر حسن الخلق أيضا الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وكما تفضلتم في الآية الكريمة: وقولوا للناس حسنا. يعني أيضا الكلمة الطيبة لها أوجه ولها صور، يعني لو تحدثنا أيضا عن هذا.
نعم، سلمكم الله. الكلمة الطيبة لا شك أن لها أثرا عظيما، وهي من أعمال الخير التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. من الكلمة الطيبة أن تدعو إلى الخير، يعني لو ذكرت أخاك بذكر من الأذكار، سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، تذهب بالخطايا ولو كانت مثل زبد البحر.
نعم.
كم يأخذ هذا من أوقاتنا؟
لو برسالة قصيرة.
قد تكون رسالة قصيرة. نعم. الآن الرسالة هي في حكم الكلمة الطيبة، الرسالة الطيبة. ربما من الكلمة الطيبة أن ترسل إلى ذلك الشخص الذي بينك وبينه شيء في أول النهار كلمة طيبة تسعد بها نفسه وتغير بها. قد يكون هناك إنسان محزون تدخل على نفسه السرور، هذه كلمة طيب.
كمن جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال عن أرحامه يعني أصلهم ويقطعونني. فيعني كان كيف كان رد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كانوا كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار.
الحار.
أي نعم. لكن هنا لو واظب على هذه الطريقة واستمر عليها، النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الاستمرار على هذا النمط وعلى هذا الطريق، وهو الإحسان والصلة، وهو الإحسان والصلة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صورا من الصدقات نغفل عنها، يعني كثير من الناس يربط الصدقة بأن يكون عنده مال ويدفع هذا المال إلى المحتاج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يلفت انتباهنا إلى أمر آخر، وهو أن حسن الخلق صدقات تسجل في ميزان العبد.
حسن الخلق صدق.
نعم، صدق. من ذلك قال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه، إيش؟ صدقة. مثل هذه الصورة، أن تعين أخاك الذي يحتاج إلى رفع المتاع تحصل به صدقة عند الله تبارك وتعالى، هذا أمر عجيب جدا.
نعم.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى مثل هذا، وحتى ذكر إماطة الأذى عن الطريق جعلها صدقة من الصدقات، وهذا من حسن الخلق لأنك تزيل الأذى عن الناس والشر عن الناس.
نعم، وهذا شكل من أشكال حسن الخلق.
شكل من أشكال حسن الخلق أيضا. نعم.
نعم، بارك الله فيكم. كذلك من مظاهر يعني حسن الخلق كما تفضلتم طلاقة الوجه، يعني وكما هن وصية أبو النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لأبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
نعم.
يعني ما معنى هذا الحديث شيخ؟
يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبذل المعروف ولو كان حقيرا صغيرا في نظرك. فطلاقة الوجه قد يعتقد الإنسان أنه ليس في ذلك كثير أجر وليس في ذلك كثير بر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. ما هو البر؟ كأنه يعرف البر بأنه هو حسن الخلق. البر هي كلمة جامعة لخصال الخير، كل خصلة من خصال الخير تدخل في البر.
سبحان الله.
فكأن حسن الخلق هو الذي جمع كل الخير، كأن حسن الخلق جمع كل الخير. وهذا يعني تعريف عجيب للبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق. ولهذا قال بعض الآباء لابنه بني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين، هذا هو البر، هذا هو البر، طلاقة الوجه والكلمة الطيبة التي تصدر من الإنسان تجاه من يبر به، فهذا هو البر. وكلنا نسعى لأن يكون من الأبرار، الله جل وعلا ذكر الأبرار في كتابه عز وجل وذكر ما عده لهم، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يعني تمزج بالكافور، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هذه العين يحركونها حيث شاءوا وتذهب معهم حيث ذهبوا، هذا من نعيم هؤلاء الأبرار، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم ذكر بعض صفاتهم سبحانه وتعالى، إن الأبرار لفي نعيم، يعني أهل البر سيكونون في نعيم، فالله جل وعلا وعد الأبرار هذا الوعد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف البر بأنه حسن الخلق، فكأن أهل الجنة هم أهل حسن الخلق.
سبحان
الله. كأن أهل الجنة هم أهل حسن الخلق. فيكفي أن يكون الإنسان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أن يكون قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أن يكون محبوبا عند الله، وأن يكون محبوبا عند خلقه أيضا.
نعم. كل هذا بحسن
الخلق.
بحسن الخلق.
أن يثقل ميزانه بهذا العمل وهو حسن الخلق. والناس إذا ذكروا الإنسان بعد موته ذكروه بالخير قيل وجبت، وإذا ذكر بالشر قيل وجبت، قيل وما وجبت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرتموه بخير فوجبت له الجنة، وذكر ذاك بشر فوجبت له النار. متى يذكر الإنسان بالخير؟ إذا كان حسن الخلق، هذا هو الغالب.
نعم، بارك الله فيكم. نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير، نستعرض من خلاله بعض من الإجابات التي وردت لسؤالنا التفاعلي. مشاهدينا الكرام، نبقى مع هذه المشاركات التي وردتنا بخصوص السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، نشاهد معا ثم نواصل بإذن الله.
ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بصلاتها وصيامها وعبادتها، أي أنها تؤدي الصلوات من الوتر والضحى وقيام الليل وغير ذلك من الصلوات والنوافل، وتصوم وتؤدي العبادات. قالوا: يا رسول الله، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فماذا يتوقع أن يقول صلى الله عليه وسلم؟ هل سيقول أن عباداتها ستشفع لها؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قالوا له: غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار، هي في النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل: أي الإسلام أحسن، أي أي الإسلام أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
إن إحنا النصيحة مثلا ممكن تكون في زيارة مصحوبة بهدية، يعني ننتهز أي مناسبة ونعمل زيارة بسيطة كده ونصحب هدية، وبعدين نتكلم معاه بهدوء: بالله عليك يا أخي، إحنا عاتبين عليك في كذا كذا كذا. ممكن مثلا لو هو، هنقول من المصلين، لو الحد الأدنى إن هو بيصلي صلاة الجمعة في المسجد، نعتبر برضو إن ده وقت مناسب ننفرد بيه وناخدها معاه كدعابة كده، عدد من الجيران يقولوا له: إحنا مسكناك هنا دلوقتي وإحنا بقى لازم نتصرف معاك كدعابة يعني، وبعدين نبتدي نتكلم معاه. وبعدين نذكره، يعني نذكره بحاجتين مهمين. الحاجة الأولى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الحاجة التانية بقى يعني اللي هي مهمة فعلا، وأنا والله يعني أنا واحد من الناس ببلغها لكل جيراني، بقول له: أنا إخواني اللي هم
الإخوة. نشكركم على هذه المشاركات الرائعة والقيمة معنا لسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة. تعليقكم دكتور على ما سمعتم من هذه المشاركات؟
سمعنا كلاما طيبا وتذكيرا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ما ذكر الإخوة الفضلاء التذكير بأن إيذاء الجار وإذاء المسلم يخالف ما جاء به الإسلام، وأنه يخالف حسن الخلق. فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على أن يبذلوا المعروف وأن يكفوا أذاهم عن إخوانهم، لا سيما من يعاشره ومن يكون جارا له ومن يكون قريبا منه، فهؤلاء أولى الناس بالمعروف وأولى الناس بأن يكف الأذى عنهم. نعم،
نعم، بارك الله فيكم. أيضا لعلنا نقرأ جانب من المشاركات التي وردتنا لي صفحة البرنامج، صفحة القناة، والتي لسؤالنا التفاعلي الذي يقول: الجيران بحاجة لنصيحتك، اشتكى سكان أحد العمائر من شخص سيء الخلق اعتاد أن يؤذي جيرانه بالقول والفعل، ذكر هذا الجار بآية كريمة أو حديث شريف أو نصيحة. صراحة هناك عدد من المشاركات شيخ، نقرأ بعدها بعض هذه المشاركات. حساب بالإسلام نرقى يقول: قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجبن وابن السبيل إلى نهاية هذه الآية. كذلك حساب الفردوس الأعلى يقول: أمر الجيران خطير ومهم جدا، ولابد أن يعني نتأسى بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيضا عبد السلام يقول: إن منزلة الجار والإحسان إليه من أهم وآكد الأمور والأخلاق التي يعني يحرص عليها المسلم بأن يحسن إلى جاره وإلى المسلمين عموما. كذلك لؤي أرسل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه. كذلك يوسف قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤذي جاره. أحمد لطفي قال: استعن بالله وأتوجه إليه وأخذ معي هدية له وأطرق عليه الباب باللطف، ثم ألقي عليه السلام بوجه طلق وأسأله عن أحواله وأحوال أهله داعيا له بالخير والبركة، ثم أكلمه في صلب الموضوع بكل أدب واحترام. يعني هذه بعض المشاركات التي وردت في خصوص هذا الجار إذا كان يعني بدر منه شيء.
نعم، هذه محاولات جميلة، لأن الصورة المفترضة هنا حقيقة هي واقع مشهود، واقع مشهود نجده في أحيائنا ونجده بيننا، أن بعض الجيران قد يؤذي إخوانه، قد يؤذيهم بأمور كثيرة، منها ما يتعلق أحيانا بوضع المركبات، ومنها ما يتعلق أحيانا بالإيذاء بالأصوات، ومنها ما يتعلق أحيانا بإزعاج الأبناء والبنات وطرق الأبواب أو رمي الأشياء، الحجارة وغيرها على النوافذ، أمور صور الأذى كثيرة. ولهذا كون الإنسان ينضبط في هذا الجانب ويجتهد أن لا يؤذي جاره هذا أمر مهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا ما هو فوق ذلك، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وهذا أمر نحن مقصرون فيه كثيرا جدا حقيقة.
إكرام الجار،
الإكرام أمر فوق قضية كف الأذى.
نعم،
إكرام الجار، بل أمر بعض أصحابه أنه إذا طبخ مرقة أن يكثر ماءها وأن يتعاهد جيرانه.
سبحان الله.
لكن ربما أحيانا طبيعة الحياة المعاصرة تفقدنا شيئا من بهاء هذه المعاني الجميلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في هذا الجانب وفي غيره.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل إلى مجالات حسن الخلق، يعني والخلق والأدب يكون أيضا مع الله ورسوله، كيف يكون هذا الجانب، يعني كيف يكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم؟
هذا سؤال عظيم جدا، كيف يكون الإنسان حسن الخلق مع ربه جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما مع الله جل وعلا فأن يستحيي من الله عز وجل حق الحياة، أن يستحيي من الله سبحانه وتعالى حق الحياة، فلا يراه الله سبحانه وتعالى حيث نهى، وألا يفقده جل وعلا حيث أمره، فهذا أمر مهم جدا. كذلك ما يتعلق بما أنعم الله سبحانه وتعالى به على الإنسان، يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فلا يستخدم نعم الله جل وعلا فيما حرم الله تبارك وتعالى، كذلك لا يغشى مواطن لا يحبها الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مهم جدا. فإذا استحي العبد من ربه جل وعلا حق الحياة فهذا هو الأدب مع الله تبارك وتعالى. كذلك ما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى، إذا ذكر سبحانه وتعالى، تعظيم كتابه سبحانه وتعالى، تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم سنته، وتعظيم سيرته عليه الصلاة والسلام، كل هذا يدخل في حسن الخلق. من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يرفع الصوت إذا ذكر حديثه أو ذكرت سنته، وأن يصلى عليه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر، توقير النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتبجيله وتعزيره، هذا كله مما يجب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من حسن الخلق معه عليه الصلاة والسلام.
نعم. طيب شيخنا، في المصائب والشدائد نلاحظ بعض الناس، يعني من يعني يتذمر أو يعني يتغير خلقه، يعني كيف يكون التوجه في هذا الجانب؟
لا شك أن المصاب إذا أصيب بالمصيبة يحتاج إلى ما أوصى الله جل وعلا به، وإلى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة إنا لله نحن نقولها كثيرا، لكن معنى إنا لله أي أنه يتصرف فينا كيف شاء، نحن مسلمون. فلو تذكر الإنسان هذا المعنى وكان فعلا مسلما لن يبدر منه ما يغضب الله جل وعلا، ولن يبدر منه أذى لإخوانه ومن حوله، فتنزل عليه
معنى عظيم شيخ. يعني ما الآن من فقد وظيفته،
من فقد ابنه
يعني كيف يكون حاله؟ يعني ولعل الأنبياء عليه الصلاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقد ابنه وهناك من يعني خسر تجارته وكيف يعني يكون يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصبر عند الصدمة الأولى، الآن نحتاج إلى الصبر عند وقوع المصيبة، فما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي من قبل أن تخلق الخليقة فذلك مكتوب، فإذا علمنا أنه مكتوب فينبغي أن نصبر، هذا أمر. الأمر الثاني التسليم لحكم الله جل وعلا، فإذا قلنا إنا لله فالمعنى أننا مسلمون لله جل وعلا، يتصرف فينا كيف شاء، هذا أمر مهم جدا وعظيم، ولهذا كان التسليم عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو مما يرفع مقاماتهم عند الله جل وعلا، خليل الله إبراهيم عليه السلام وما جرى من تسليمه بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك لو أن الإنسان في هذا الموطن حمد الله جل وعلا، عندما جاء الحديث في من فقد ابنه قال قبضتم ثمرة فؤاده، ثم قالوا ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع. يعني الحمد أحيانا يربط عندنا بالنعم، وهذا كثير عندنا ولله الحمد، فوجود هذا أمر جميل وحسن، لكن إذا حصلت المصيبة ينبغي كذلك أن نحمد الله جل وعلا. كيف؟ لماذا نحمده؟ نثني عليه أنه جل وعلا لم يبتلينا بما هو أعظم منها، وهذا ورد في عن السلف في هذا أمر كلام عجيب، يعني عندما قطع عضو أحد التابعين رضي الله عنه ورحمه حمد الله جل وعلا، قال وهبني 3 أعضاء وأخذ واحدا، قال وهبني من البنين كذا وكذا وأخذ واحدا. هذا النظر لما يجري من الله جل وعلا والرضا عن الله في النفس هذا أمر عجيب جدا، فهذا من كمال الإيمان ومن أحسن ما يكون عليه العبد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا
آمين
منازل هؤلاء الصادقين.
آمين. أيضا نذكر هنا الآية الكريمة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
نعم أحسنت، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، جاءت هذه الجملة بعد ذكر المصيبة
مرتبطة بالمصيبة
نعم بعدها ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا كان الإنسان على كمال إيمان فإنه إذا جاءته المصيبة يهدى قلبه ولا يبدر منه ما تفضلت بذكره من سوء الخلق ومن التسخط، بل نسأل الله السلامة والعافية بعض الناس إذا أصابته المصيبة ربما تكلم على قدر الله عز وجل وربما تجاوز ذلك وتطاول على الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم ما يحرص عليه الشيطان في مثل هذه المواطن، عاذنا الله وإياكم والمسلمين منه.
بارك الله فيك. كذلك هنا الأخ عبد المنعم يقول يا شيخ يعني ماذا تقول لمن يعني يسب ويشتم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بحساب مجهول ويعني ينفر الناس ووجه لهم نصيحة بارك الله فيك.
نعم هذا أمر مهم جدا وهو محك ومعيار لخلق الإنسان، بعض الناس إذا كتب باسم مستعار أصبح يسب ويشتم ويؤذي إخوانه، بل ربما يقذف ويقع في الكبائر في هذا الأمر، فالذي ينبغي أن يكون عليه المسلم إذا كان حسن الخلق فعلا أن تظهر أخلاقه الحسنة في مثل هذه المواطن التي لا يعرف فيها ولا يذكر فيها، إذن أصبح حسن الخلق عند بعض الناس مرتبطا بسمعته، فأصبحت المسألة أخلاقا تجارية كما يقال، فإذا كان الأمر مرتبطا بسمعته أظهر حسن الخلق، وإذا لم يكن كذلك من العجيب مرة من المرات أحد الإخوة كان بينه وبين أهله خلاف وتشكو زوجه من سوء خلقه، فصار شيء من الحديث معه، فقل له كيف أنت في عملك وكيف أنت مع زملائك؟ قال هؤلاء بيني وبينهم مصالح، هؤلاء بيني وبينهم مصالح، فلهذا أنا أتعامل معهم بالابتسامة وبحسن الخلق. طيب هذه زوجك وهذه امرأتك وهذه من أوصى الله سبحانه وتعالى بشأنها والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بشأنها، فلماذا لا تكون حسن الخلق معها؟ فمثل هذا الجواب كان صادما حقيقة، فلهذا الإنسان يمكن أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه إذا وجد هذا الاختلال حقيقة، اختلال بين تعامله في حال الظهور أو ظهور اسمه وفي حال خفاء اسمه.
نعم نعم، بارك الله فيك. أيضا يعني هناك صور بحسن الخلق مع الزوجة والأولاد والتعامل معهم، يعني حتى الآية الكريمة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم، هذه آية أيضا فيها معنى عظيم جدا. الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف، والمعروف ما تعارف عليه الناس، وهذا المعروف العادة أن يكون في حسن الخلق. قال فإن كرهتموهن، يعني حتى لو حصل كره الزوجة، يقول الله جل وعلا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا قال كثيرا. فهذا فيه الحرص على بقاء العلاقة، فيه الحرص على استمرار المعاشرة بالمعروف أيضا.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. مثل هذا الكلام يدل على أنه ميثاق غليظ، هذا الميثاق الغليظ يقابل بأن يعامله الإنسان المعاملة
حتى وإن بدر منها يعني أذى.
نعم نعم،
أحيانا يعني يؤذي الزوجة بمجرد يعني إيذاء من أهلها وهي لا دخل فيه، لا دخل لها فيه.
نعم،
فيعني الآية جاءت سبحان الله واضحة في هذا.
نعم، حتى ربنا سبحانه وتعالى أرشد إلى الطريقة التي يتعامل فيها المسلم مع أهله لو حصل النشوز والتعالي عن الطاعة ومثل ذلك، هذا لأجل إصلاح الأسرة، لأجل إصلاح الأسرة، وضبط ذلك بضوابط. فمثل هذه الإرشادات وهذه التعاليم العظيمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ينبغي أن نفرح بها وأن نفخر بها.
نعم،
وأن نلزمها لنعيش سعداء.
نعم بإذن الله. بارك الله فيكم، نستأذنكم بهذا الاتصال. معنا أحمد من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أحمد.
بارك شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياك الله، تفضل يا أحمد.
أهلا بحضرتك، أنا معجب بكلام حضرتك، بس ياريت أقدر أتواصل مع شيخنا.
طيب إن شاء الله تتواصل إن شاء الله بعد الحلقة بإذن الله، بارك الله فيك. أيضا الشيخ، من المظاهر يعني هناك مظاهر عديدة حقيقة لحسن الخلق، ونتنا يعني نستفيد من وقت الحلقة كامل لنغطي يعني هذه الأوجه العديدة. كذلك حسن الخلق مع الوالدين، كيف يكون حسن الخلق مع الوالدين ومظاهرها؟ يعني أحيانا في بعض الأبناء يظن أنه على حسن الخلق، لكن في بعض الأمور أو الأفعال تنافي هذا الجانب.
نعم، حقيقة الكلام عن شأن الوالدين وعظيم حقهما أمر عظيم جدا، ومهما بذل الإنسان في هذا الجانب يعني يبقى مقصرا تجاه والديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. يعني هذه الصورة التي يمكن أن يقال أنه كافأ.
نعم،
وأما ما عدا ذلك فلا يمكن أن نكافئ والدينا حقيقة في مثل ما بذلاه تجاه الأبناء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الجزاء والمثوبة.
آمين.
وقضية أن الإنسان يبقى في دعاء يلازم الدعاء لوالديه هذا من الوفاء، هذا من الوفاء الذي هو من حسن الخلق
حتى بعد
وفاتهما.
نعم،
بعد الوفاة يكون يعني الإحسان إليهما والتصدق عنهما، وكذلك صلة الرحم التي لا تكون إلا بهما، وكذلك أن يصل أصدقاءهما الذين كانوا مقربين إليهما في حال الحياة. الإحسان إلى الوالدين أمر عظيم، قرنه الله تبارك وتعالى بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
إحسانا،
يعني قضى كذلك بهذا القضاء سبحانه وتعالى أن تحسنوا إلى الوالدين. فهذا الإحسان
كلمة عامة كل صور الإحسان.
نعم، دائرة واسعة ويدخل فيها حسن الخلق، ولهذا قلنا ذلك الوالد الذي قال لابنه بني إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. فهذا من أحسن صور البر، أن يكون الوجه طليقا للوالدين وأن يكون الكلام لينا مع الوالدين.
نعم.
الله جل وعلا حذر من أن يقال للوالد أف، وهي كلمة صغيرة من حرفين،
من حرفين.
نعم. فقال فلا تقل لهما أف، ثم نهى عما هو أعظم من ذلك، قال ولا تنهرهما. وهنا ذكر هذا سبحانه وتعالى إذا بلغ الكبر، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو
كلاهم
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لماذا يكون النهر عند الكبر؟ لأنه وقت حاجة الوالد ووقت ضعفه. فكثير من الأولاد في حال قوة الوالد لا يجرؤ على أن ينهره، لكنه إذا كبر وضعف رأى أنه أقوى ورأى أنها الفرصة المناسبة ليفعل ما شاء، فيحصل هذا العقوق بمثل هذا الفعل بنهر الوالدين وزجرهما. فإذا كان الله تبارك وتعالى نهانا عن كلمة أف، فما بالنا بما هو أعظم منها، وقد حذر الله تبارك وتعالى من مثل هذا. نعم.
نعم. أم سامي تقول كيف نفعل الشيخ مع ابني يمسك الجوال دائما وهو معي، يعني هذه حالة دائما، يعني الأول يعني يشتكى من هذه الحال، من يكون في حضرة والديه أو أمه ويكون بيده الجوال باستمرار.
أذكر قصة في هذا سمعتها.
نعم.
أن إحدى الأمهات كان يجتمع عندها أولادها.
نعم.
في يوم من أيام الأسبوع، وكانوا كلما دخلوا إلى البيت شغلوا بالجوال، هاتف الجوال. فمرة من المرات عند دخولهم إلى البيت جاءت بمثل الكيس أو الزنبيل أو.
نعم.
فأول ما دخل الأولاد تقول لكل واحد منهم
يضع
ضع جوالك. طبعا هذا التصرف يعني ينبغي أن يراعى، ينبغي أن يراعى ويقدر بقدره، يعني عندما يؤتى إلى الوالدين ويصبح الوقت كله للجوال، فهذه أيضا يعني مشكلة حقيقية. وهذا يعني أمر آخر، قضية الإدمان على النظر في الجوال، يعني أحيانا مجرد التسلية ومجرد متابعة المقاطع ومجرد تضييع يعني الوقت
لا فائدة من. نعم. هذا. نعم. الوقت. لعلنا أيضا ننتقل إلى مقاطع وفواصل جديدة وصلتنا من يعني أصدقاء البرنامج.
أهلا.
مشاهدينا الكرام، نقف وإياكم مع هذه المشاركات ثم نواصل بإذن الله تعالى.
النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بمحبة بعضنا البعض وتذكير بعضنا البعض بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيأخذ من مالي. لذلك من كثرة ما كان يوصي سيدنا جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم. فأخي الحبيب، إن لم تزد على الدنيا فأنت زيادة عليها، فاجعل لك أثر بين الناس بالخير.
أيها الجار العزيز، لا بد لك أن تعامل جيرانك كما تحب أن يعاملوك، من كف الأذى والإحسان إلى الجيران والصبر على آذاهم، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره فوائقه. نسأل الله عز وجل أن نحسن جيرتنا لجيراننا، وبارك الله فيه.
عاد المسلم أن يتحلى بحسن الخلق تباعا وتأثيا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيجب علينا أن نتخلق بالأخلاق الحميدة بحسن الخلق، من معاملات ومن مع الجيران وما يخص الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه.
فالإحسان إلى الجار من أهم قيم الإسلام. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي المتاعب والأشرار، فواجب على كل مسلم أن يكون حسن الجوار وأن لا يؤذي جيرانه بأي ألفاظ ولا بأي شيء. فكم رأينا من معاناة، ولكن نصبر ونحتسب، عسى الله أن يهدي الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة أسعدتمونا جدا بهذه المشاركات الرائعة، شكرا جزيلا لكل الإخوة الذين أرسلوا لنا هذه المقاطع المفيدة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. كذلك الأخوات، الأخت حسناء من ألمانيا أرسلت كذلك الآية الكريمة التي تلاها الأخ أمة الله من مصر، أيضا أرسلت بوصية جميلة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. أم بسمة من المغرب أيضا أرسلت كما وصية النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الجار، والعديد من الرسائل حقيقة التي يعني لا يتسع الوقت لذكرها. لكن شيخنا، في نهاية هذه الحلقة نقف إلى كيف يكسب أو يكتسب الناس حسن الخلق، يعني سواء كان لنفسه كيف يكتسب هذه القيمة وهذه الأخلاق العظيمة، وكيف يعززها في أبنائه وبناته.
هناك قضية مهمة جدا، أن الصبر بالتصبر. كيف يصبح الإنسان صابرا؟ يتكلف الصبر، يعني يعود نفسه عليه ويكظم غيظه ويجتهد في هذا الأمر. كون النفس البشرية تقبل التدريب هذا أمر واضح جدا، فينبغي أن نعود أنفسنا على محاسن الأخلاق. وكثير من الناس اعتاد إذا يعني بدر شيء أو أزعجه شيء يبادر مثلا بالسباب والشتم. ما الذي يحتاج إليه في تلك اللحظة؟ يحتاج إلى أن يمنع لسانه من لفظ مثل تلك الكلمات. أيضا من أسباب اكتساب الخلق هو أمر مهم جدا الدعاء. جميل. حتى يكتسب الإنسان حسن الخلق
يدعو لنفسه ولأولاده.
نعم، يدعو لنفسه ولأهله وأولاده. النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت،
إلا أنت.
واصرف عني سيئها. لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا الدعاء العظيم ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، يرجو أن يهدى لأحسن الأخلاق. نحن أحوج ما نكون إلى مثل هذا الدعاء. يعني من الناس من يجد يعني عنده بعض الأمور التي لا يستطيع أن ينفك عنها، ما الحل؟ الحل هنا أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، أن تطرح هذه المشكلات التي في نفسك والتي تظن أنك غير قادر على السيطرة عليها بين يدي الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يجيب دعوة الداعين سبحانه وتعالى. أيضا يمكن اكتساب الأخلاق بقراءة سير أهل الخلق الحسن، وأعظمهم وأحسنهم وأعلاهم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. لم نأتي على شيء من هذا الجانب، وإلا من قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جانب حسن الخلق يجد شيئا عظيما. يعني موقف النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة عندما وقف على الكعبة المشرفة وقال لأولئك القوم الذين كانوا في خوف وإشفاق بعد أن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقد حاربوه وآذوه وجدوا في هذا الأمر، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هنا التمسوا الكلام الحسن للإشفاق وللخوف الذي في أنفسهم، فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وجاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو سفيان، جاء أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحب عليه الصلاة والسلام أن يكون أحد أحسن جوابا منه. يعني عندما قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهذا يعني اقتدى فيه ما كان من يوسف عليه الصلاة والسلام. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى في الموطنين وفي الموقفين عليه الصلاة والسلام. الصور التي في السيرة المشرفة لحسن الخلق كلها تدل على مثل هذا. ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بتلابيب النبي عليه الصلاة والسلام وجبذه جبذا شديدا، ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، بينما كثير منا مثل هذا الموقف لا يقبله على نفسه، وربما نعم لطم
نعم أو ضربه صحيح
نعم هذا الشخص الذي فعل معه مثل هذا الفعل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي استلف منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، جاء وتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم على قوم النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنكم قوم مطل يعني تؤخرون الحق وكذا، قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني له الحق في مثل هذا الكلام الذي يقوله.
نعم، هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني مصدر كبير لتعلم هذه القيمة العظيمة. حقيقة لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل مشاهدينا الكرام لضيفنا في الاستوديو الشيخ أبو بكر بن سالم باجنيد المحاضر بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وشكرا لكم على تواصلكم وحسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.